بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا هذه الليلة يتناول من هم أحباء الله. من المفروض أن هناك علاقة تبادلية بين محبة العبد لله ومحبة الله لعبده، وهي علاقة طردية مضاعفة. يعني إذا كان العبد يحب ربه بدرجة فإن الله سبحانه وتعالى يحبه أضعاف تلك الدرجة، وهذا ما نستفيده من الروايات الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، ونراه أيضا في حجم العطاء الذي يرتبه الله سبحانه على من تقرب إليه. إذا تقرب الإنسان إلى ربه بعمل، كيف يجازيه الله إذا أحب العبد ربه؟ كيف يعطي الله هذا العبد، كيف يعطي الله هذا العبد من الحب؟ يعطيه أضعافا. في الحديث القدسي الذي ينقل في مصادر المسلمين عموما، سواء منهم الجمهور أو أتباع أهل البيت، في الحديث القدسي عن الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، ومن تقرب مني شبرا تقربت إليه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن جاء إلي مشيا جئته هرولة. في هذا الحديث القدسي، والذي أيضا وردت معانيه في أحاديث عن رسول الله بألسنة مختلفة لا بد أن نتوقف قليلا لإيضاحه. القرب قد يتصور بين البشر بنحو ويتصور عند الله بنحو آخر. أنت إذا تحب إنسان تقربه وتقترب منه، تقربه وتقترب منه جغرافية، يعني مثلا تلاحظ إذا تحب إنسان وجاء إلى المجلس تحب أن يجلس إلى جانبك، هذا تقريب جغرافي خارجي. وإذا أكثر من هذا أيضا تتقابل وياه تتعانق وياه، العناق والتقبيل هو إعدام للمسافات بينك وبين من تحب. لما تلتصق به تعانقه تقبله، أنت ترفع المسافة الجغرافية بينك وبينه، دلالة على منتهى القرب. بينما عندما شخص يأتي ومن بعيد يسلم ويرحل، هذا بعيد وليس قريبا، يختلف عن ذلك الذي أجلسته إلى جانبك أو صافحته أو تعانقت معه أو قبلته، فإن هذا منتهى القرب بينك وبين ذلك الشخص. بالنسبة للبشر يتصور البعد والقرب الجغرافي، وأما بالنسبة إلى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى فلا يتصور، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحده مكان ولا تتحكم فيه الجغرافيا والمواضع، فهو قريب منك على كل حال. وإنما إذا أحب إنسانا قربه منزلة ورفعه درجة ووفقه في أعماله. الحديث يأتي ويقول هكذا: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. ليس لله نفس كالتي نعهدها، ليس كمثله شيء، لا يشبهه شيء، هو أعز وأسمى وسبحانه وتقدس. ولكن هذا جرى في التعبير على ما هو معروف عند الناس في مقابل الذكر في الملأ وفي الجماعة. هناك ذكر خاص بين الإنسان ونفسه، أنت بينك وبين نفسك تذكر الله، سواء ذكرا لفظيا أو تستحضره في قلبك بعظمته ورحمته وعطائه، هذا ذكر نفسي. الله يذكرك لكن مو في ملأ. وإذا ذكرت الله سبحانه وتعالى في ملأ في جماعة، فإن الله يذكرك في ملأ خير من الملأ الذي ذكرته فيه. فتذكر الله في المسجد ضمن صلاة الجماعة مجموعة من المؤمنين، هناك ملأ أحسن من هؤلاء، هناك ملأ النبيين، هناك الذين أنعم الله عليهم من الشهداء والصديقين والأنبياء والصالحين، هناك ملأ الملائكة. هذا الملأ يذكرك الله عندهم، ينوه باسمك، يقول كما في الرواية عندنا: إذا أحب الله عبده، اللهم اجعلنا من أحبابك، إذا أحب الله عبده نادى جبرائيل فقال له: إني أحب فلانا. فيقوم جبرائيل بإخبار الملائكة: يا ملائكة الله، اشقد مليارات، يا ملائكة الله، إن فلانا يحبه الله فأحبوه، فيحبه جميع الملائكة لحب الله إياه. فيصير هذا الإنسان محبوب السماء، محبوب الملائكة. بعد هذا أيضا الأكوان والمخلوقات تتعاطف مع هذا الإنسان في طاعة ربها في بحث مفصل قد نشير إليه في وقت آخر. وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، 3 أضعاف 4 أضعاف أكثر من ذلك، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت إليه باعا. أرد عليه محاولة التقرب بنحو أفضل وأحسن مضاعف. وإذا جاءني ماشيا جئته هرولا، الله لا يهرول ولا يمشي ولا يركض، ولكن هذا تعبير كنائي بالطريقة التي يفهمها الناس، تقول له أنا من شوقي إليك جئت مسرع، جئت أهرول مو أمشي على كيفي، لشدة شوقي كنت مسرعا إليك هرولة، أو في هذا الزمان بالسيارة بأسرع ما يمكن أنا جئت إليك لشدة شوقي إليك. فالله سبحانه وتعالى يبادل محب العبد بحب أكبر وبجزاء أكبر أيضا. تقربت إليه بعمل حسنة، ماذا يعطيك؟ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها، بل في بعض الأماكن مو 10 أمثال، وإنما في كل سنبلة كمثل حبة أنبتت 7 سنابل، في كل سنبلة 100 حبة، 700 ضعف، بل أكثر من ذلك، والله يضاعف لمن يشاء. 1400 أو بعضهم يقول لا 700 مضروبة في 700 والحساب عندك، وبعد ذلك أكثر من هذا. وإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ماكو عدد بعد، سواء قلنا الصابرون هنا بالمعنى اللغوي أو بمعنى الصوم، لأن بعض المفسرين قال إن الصبر إذا ورد في القرآن فيحمل على الصوم، إنما يوفى الصابرون يعني الصائمون أجرهم بغير حساب. وقد يؤيد هذا ما ورد في الحديث الشريف: الصوم لي وأنا أجزي به أو أجزى به، في الحديث القدسي. طيب، فإذا يبادل الله سبحانه وتعالى عبده محبته بمحبة أكبر وبعطاء أكثر وبصورة مضاعفة. لذلك كان حريا بالإنسان أن يفكر في الطرق التي يصل بها إلى أن يكون محبوبا من قبل الله. من هم الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ من هم أحباب الله؟ أصناف كثيرة هي أحباب الله، احنا نتعرض إلى قسم منها بحسب ما جاء في القرآن الكريم: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هذا في آية. في آية أخرى: إن الله يحب المقسطين. في آية ثالثة: والله يحب المحسنين. في آية رابعة: إن الله يحب المتقين. في خامسة: والله يحب المتوكلين. في سادسة: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. إذا تلاحظ الآيات المباركات واتبع في المعجم المفهرس لا تجد إن الله يحب الصائمين، إن الله يحب المصلين. لماذا؟ ولماذا جاء إن الله يحب التوابين، إن الله يحب المقسطين، إن الله يحب المحسنين؟ طيب المصلين الذين هم يقومون بأعظم الفرائض، والصائمين الذين هم يجازون من قبل الله بذلك الجزاء العظيم، لماذا لم يأتي إن الله يحب الصائمين، إن الله يحب المصلين؟ هل أن الله لا يحبهم؟ كلا، الله يحب أولئك أيضا، ولكن كأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يريد أن يشير إلى بعض العناوين التي لا تأتي في الواجهة في البداية. الآن عندما واحد يسألك من هم أحباء الله، أول ما يتبادر إلى ذهنك المصلون، صحيح ولا لا؟ أول ما يتبادر إلى ذهنك المتعبدون الصائمون، لكن ما يتبادر إلى ذهنك أن الإنسان المذنب الذي يكثر منه الذنب ويتوب مرة بعد أخرى هو من أحباب الله، ما يتبادر إلى الذهن. هنا يحتاج القرآن أن ينوه على تلك الأصناف والفئات التي لا يتبادر ذهن الإنسان إليها، ويقول لهم ترى أبواب محبة الله وأن تكون من أحباب الله ليس محصورا فقط في الجوانب العبادية، هناك طرق كثيرة لكي تكون من أحباب الله، خصوصا تلك التي لا تخطر على بال الإنسان بسهولة. أجيب لك مثال، لو أن شخصا كان في حالة عصيان مدة 20 سنة، وإحنا نعرف في البلاد، ثم جاء إلى المسجد، العادة أن أهل الصلاة والمسجد ينظرون إليه باستغراب، وربما بعضهم ينظر إليه نظرة شزراء، شوف هذا تاريخه شنو كان، كان يمارس المنكرات، يقوم بالقبائح، يعصي الله، شلون إجا هنا؟ طيب، ويفكر الكثير من أهل المسجد أنهم أفضل من هذا اللي جاي وأنهم أحباب الله دون هذا اللي جاي. القرآن حتى يجي ويلغي مثل هذه الفكرة يقول لا، إن الله يحب التوابين. التواب يعني الذي تكثر منه التوبة، ومن الطبيعي أن التوبة إنما تتحقق إذا كان الإنسان قد عصى وأذنب. نعم، مثل رسول الله والمعصومين عليهم السلام يتوبون ويستغفرون الله ولا ذنب لهم، لكن الغالب في عامة الناس أنه إنما يستغفر من ذنبه الذي فعله ويتوب عن خطيئته التي فعلها، فهو تواب، وهذا يلازم أن يكون له معاصي كثيرة وذنوب عديدة حتى يتوب عنها فيكون توابا. هنا يجي القرآن الكريم، شوف هذا الله يحبه، يحب التائب. ليش؟ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، حتى يحفز الإنسان المؤمن أنه يا أيها الإنسان لا يصير إذا رحت وأذنبت وزلت قدمك تقنط. في الحديث عن الإمام الباقر عليه السلام يرويه أحد أصحابه محمد بن مسلم الثقفي الثقة، فيقول كلما عاد العبد إلى الذنب عاد الله عليه بالتوبة إذا تاب، فإن الله تواب يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، فلا تقنطوا عباد الله من رحمة الله. شفت واحد عند ذنوب، عند معاصي، عند مشاكل، حاول أن تصنع فيه الأمل برحمة الله، تقول له إن الله يحب التوابين، إذا أنت تبت من ذنوبك ورجعت إلى الله يتوب الله عليك ويعود الله عليك، وإذا تقدمت خطوة واحدة الله يتقدم إليك خطوات بل أميال ويمسح إليك كل هذه المعاصي. بل عندنا حديث عظيم جدا يدل على سعة رحمة الله ولطف الله وحب الله سبحانه وتعالى. مدى رأفة الله سبحان الله، ما أحلم الله وما أرأف الله. إذا أراد الله أن يتوب على عبد، اللهم تب علينا، تقدم إلى ملكيه في الذنب الذي أذنبه. أمس سوى عمل موزين واليوم تاب حقيقة، والله يريد يتوب عليه، لأنه كلما عاد العبد إلى التوبة عاد الله عليه بالمغفرة. طيب، تقدم الله إلى ملكيه فأنساهما ما كتب عليه من الذنب. يمسح الملف، ملف الذنب اللي هذول سجلوه وقيدوه، يمسحه نهائيا من عند الملكين. هذا واحد. اثنين، البقاع والأماكن اللي حدث فيها الذنب أيضا يوحي إليها أن تنسى، لأن البقعة شاهدة على الإنسان، فيتقدم الله إليها ويمسح هذا الذنب وهذا العصيان من صفحة هذا الإنسان، حتى لا تجي هاي البقعة شاهدة على هذا الإنسان. وتقدم إلى جوارحه فأنساها ما عمل، فيجيء هذا العبد يوم القيامة ولا أحد يذكر عنه ذنبا ولا سيئة. الله فقط هو اللي يدري ويعلم، وهو لا يحاسبه عليه لأنه تاب. الملكان انمسح الملك من عندهم بعد ما يتذكرون، البقاء أيضا طارت المعلومات، الجوارح أيضا اختفى منها رمز هذا الذنب وما تقدر تتعرف عليه بعد. طيب، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. الإنسان المتطهر سواء تلك الطهارة المعنوية من الذنوب والتي تساوي التوبة، الإنسان يمسح الذنوب اللي لوثته من خلال التوبة، أو الطهارة بمعنى إضاءة الروح ورفع الحالة المعنوية غير الجيدة التي تحدث على أثر الحدث. لما الإنسان يحدث مثلا يصير على جنابة، أو المرأة تصير حائض، تحدث في داخله وفي نفسه حالة معنوية. هاي مو قذارة مادية، لأنه لو كانت قذارة مادية لاكتفي فيها بغسل الموضع، وإنما هي حالة معنوية في الداخل، فتعاد إضاءة هذا الداخل من خلال الاغتسال. وإن كنتم جنبا، ما يقول فاغتسلوا، وإنما يقول شنو؟ فاطهروا، وذلك عبر الاغتسال. اصنع لكم هذه الطهارة. والوضوء أيضا، هالعمليات، اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إنما هي لتحصيل الطهارة حتى يكون الإنسان مؤهلا لمناجاة الله ولملاقات الله في الصلاة مثلا. فيحب المتطهرين، هاي حالة النور اللي تصير عند الإنسان ويمشي بها في الأرض، لكن احنا ما نشوفها. متى نراه؟ عندما تكون بصائرنا وأبصارنا نافذة في يوم القيامة، فبصرك اليوم حديد، ذاك الوقت يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. فيحب الله المتطهرين، وأيضا يحب الله المقسطين. المقسط يعني العادل المنصف غير الظالم. الناس قسمان، قسم منصف عادل، وقسم آخر ظالم أو مطفف، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. تروح إلى البقال أو ما أدري إلى السماك أو غير ذلك، يحط لك البضاعة بقوة الشكل على الميزان حتى ينزل إلى أقصى حد وبسرعة يشيلها حتى يحسب عليك المبلغ زايد. تروح إلى ذاك الصايغ اللي ما عنده كثير تدين وقسط وإنصاف، فيخلي إليك هذه القطعة الذهبية ويخلي طرف إيده على الميزان الإلكتروني فيحسب إليك مقدار من الأعداد، تطلع عليك 100 ريال أكثر أقل ومن دون حق، وإذا طالبك بالفلوس طالبك إياها زايد. إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ينقصون، وإذا اكتالوا عليهم طلبوا الثمن أو أرادوا هم أن يكونوا المشترين ذاك الوقت يستوفون، يريد مقدار الوزن وزيادة فوقه. لعل واحد يقول الحمد لله احنا ما عدنا لا ذهب ولا صياغة ولا عدنا خضرة ولا سمج فمرتاحين من هالقضية. لا، هاي قاعدة في كل الحياة، في بيتك انت وانا من المطففين لو من المقسطين، مع زوجتي انا اطالبها بما لا يجب عليها، أطلب منها أكثر من الوفاء أكثر من الحق اللي عليها، لكن إذا طالبتني بالنفقة أسوي ذاك اليوم سفارة ومشاكل. أطلب منها تطبخ ومو واجب عليها، أطلب منها تغسل ملابسي ومو واجب عليها، أطلب منها تحمل ومو واجب عليها، أطلب منها تمتنع من الحمل ومو واجب عليها. طيب كل هذا مو واجب على المرأة، عليها واجب أن تمكن زوجها، أما لازم تحمل لا مو واجب عليها. يابا أنا عندي أولاد كثيرة أريدك أنت تمتنعي عن الحمل، سوي كذا واعملي كذا، مو واجب عليها، أنت سوي ما تريد أنت سوي. طيب ليس بواجب عليها. أريدك تكوين ملابسي، تطبخي لي، تغسلي، تنظفي ابني، ترضعي ابني، كل هذا مو واجب عليها. طيب هن يفعلن هذا متفضلات جزاهن الله خير الجزاء، بس أنا إذا أجي أطالبهم بشيء أكبر. بعض الناس فعلا الظلم عندهم فد شيء واضح جدا. امرأة تقول أنا مبتلات، زوجي لا يصوم في نهار شهر رمضان ويأمرني أن أصنع له طعام الإفطار وطعام الغذاء، وإذا ما أسوي إليه يضربني بقسوة، ماذا أصنع؟ هذا لا إلى حق عليها في سائر الأيام، ما إلى حق عليها، فكيف في نهار صوم رمضان اللي يصير إعانة على الإثم؟ نعم هذه معذورة لأنها تقع في الضرر والحرج فهي معذورة، ولكن في غير هذه الحالات لا يحق لا لهذا ولا لغيره. أو بالعكس، أحيانا الزوجة تطالب زوجها بغير حقها، يا بنت عم خالة صديقة جيراننا الليلة عقدهم أريد أشتري ثوب 5000 ريال، مو واجب علي أن أدفع لك، ولا يحق لك. تسوي أيضا نكد وتأذي وتصير عصبية، مو من حقك هذا أبدا، ليس من واجبي، من الواجب علي أن أنا أشتري لك في كل مناسبة هذه الملابس الغالية، وأنا أظل أقترض هنا وهناك حتى أنت تريدي تتباهي أمام فلان وفلان، ليس من الواجب علي ذلك. هذا يصير تبطيل سواء من الرجل أو المرأة. أحدهم ذكر لي قال ذهبت إلى واحد حتى أريد أشتغل عنده من أهل البلاد، فقال لي شوف شنو نعطيك إياها قدام، احنا راتبنا 1200 ريال ونعصرك عصر الى ان نطلع دهنتك منك، ما في عندنا شيء اسمه عطلة، ما في شيء عندنا اسمه وقت راحة او كذا، تعطيل الليل تعطيل النهار ما ادري كذا، كل ما موجود انت على الزام اي وقت تطلب فيه. طيب، وفي مقابل هالراتب الزهيد هذا، طبعا ما دام الانسان من البداية يقدر يقول لا ويقدر يقول نعم، لكن ليتوقع هذا الإنسان اللي بهذه الطريقة يتوقع ما في ذيل الآية: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، أهلكك إلى أن تشتغل عندي، وإذا كالوهم أو وزنوهم فدراتب بسيط جدا. أو واحد من هذول العمالة اللي يجون عندنا، بعض العمال لا عندهم عطلة لا عندهم راحة، حالتهم حالة بائسة في شدة الحر، أيام 50 درجة، تشوفه يقول له تشتغل تحت أشعة الشمس، ما يقدر هذا الإنسان، ماكو رحمة. طيب تريد تريد ما تريد في أمان الله، 20 واحد غيرك يجي. القرآن يجي يقول: ألا يظن هؤلاء أنهم مبعوثون ليوم عظيم؟ كما تدين تدان، شلون تتعاملي هذا؟ إهنا إذا تأثر حتى يطلع دهنتك يوم القيامة، يأثروك حتى تطلع دهنة أجداد البعيد. زين؟ مثل ما هنا نتناقشه مناقشة، هناك يناقشوك على النية وعلى جزء العمل وعلى اللحظة وعلى النظرة وعلى الغفلة. كما تدين تدان، لا تتصور يعني هنا انت صرت شاطر وبالتالي استخلصت أقصى ما تستطيع من هالإنسان وتقول العقد ملزم إلى وغصبا عليه لازم يشتغل بهالطريقة، وإلا أنا أوديه إلى المحكمة والشرطة والسجن أو أسفر. يوم القيامة نفس العملية يعملون وياك. الله يحب المقسطين المنصفين العادلين. أنت ما تتحمل توقف 10 دقائق في وقت الصيف تحت أشعة الشمس في هالحر الشديد والرطوبة الخانقة، توقف إليك عامل يشتغل 5-6 ساعات؟ هذا أمر فعلا خلاف الإنصاف. بقية رحمة خلي يكون عند الإنسان أيضا. وكما تدين تدان، شلون تريد يوم القيامة يشتغلون إياك؟ اشتغل في هذه الدنيا، وهذا ميزان. اللهم جازفنا في الحساب مجازفة ولا تناقشنا مناقشة. يا رب اشتغل ويانا يوم القيامة هكذا، قل لنا بالنتيجة إن شاء الله على رغم كل ما عندكم تفضلوا إلى الجنة نقبل. لا تناقشنا هذا ليش سويته وذاك شلون سويته وهذا كم عنصر صحة توفر فيه، نهلك إذا هالطريقة. والله يحب المقسطين، الله يحب المحسنين. الإنسان المحسن سواء المحسن في عمله بمعنى إتقان العمل، أنت مطلوب منك عمل، الله يحبك إذا أتقنته وأحسنته. لا تسوي الشغل وانت مستمل ومالك خلق، هذا في بعض الدرجات يصير نوع من انواع الخيانة لرب العمل. شغل مطلوب منه هالمقدار من الجهد، هالمقدار من التوجه كحد ادنى، انت تترك هذا وتروح تقرأ لك في وقت الدوام الجرائد والمجلات، واي واحد راجعك قلت له روح باكر وروح بعد اسبوع، هذه خيانة في العمل. اجي لك واحد ما موجود انت في العمل او موجود ولا تعمل، هاي خيانة في العمل، ليس احسانا وليس اتقانا. الله انما يحب المحسنين، سواء كان هنا المعنى المحسن في عمله او المحسن بمعنى المتفضل، يعني اللي يؤدي الواجب عليه والزيادة فوقه. انت تؤدي العبادات فإذا الفرائض فإذا أردت الإحسان أديت النوافل. تصوم شهر رمضان هذا واجبك، فإذا أردت الإحسان صمت أياما من بقية السنة. تؤدي الخمس والحق الشرعي هذا واجب عليك، فإذا أردت الإحسان تصدقت وأعطيت وأنفقت. الله يحب المحسنين، والله أيضا يحب المتقين، ويحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أنا أسأل سؤال هنا، هل كان في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله الحروب صف بصف لو فرد مع فرد؟ أساس الحروب كانت فرد مع فرد، هاي بدر، هاي أحد، هاي الخندق، هاي خيبر، بين اللي برز فيها أمير المؤمنين عليه السلام في الخندق فبرز الإيمان كله إلى الشرك كله، وبين خروجه سلام الله عليه إلى فارس خيبر مرحب، وآنئذ جدله وقتله، أو في أحد عندما برز حمزة وعلي وعبيدة إلى نظرائهم، هاي كلها مبارزات فردية. لما صار التحام أيضا مو صف بصف، لأنه في ذلك الوقت كل واحد كان يروح إلى نظيره، يعني تصير الهجمة هالشكل، هذا يروح إلى هذا، هذا يروح إلى هذا، هذا يروح إلى هذا، فيصير أيضا القتال في بعض أشكاله مبارزة فردية. فماذا يعني إذن يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا؟ كأن القرآن الكريم يريد أن يبين أن الجهاد في سبيل الله يحتاج إلى وحدة موقف، يحتاج إلى وحدة قيادة، وحدة خطة، وحدة موقف، حتى يكون الجميع صفا واحدا. حتى في أجزاء الجهاد، يعني واحد في المعركة مقاتل، واحد خلف المعركة إعلامي، اثنيناتهم لازم يكونوا صف واحد، يعني الإعلام لازم يخدم المعركة وضمن استراتيجية المعركة. ذاك اللي عنده نشاط اجتماعي أيضا لازم يكون في خدمة هذه المعركة وهذه الخطة الموجودة. ليصير الإعلام يقول حكي مخذل ومقنط للناس بينما المقاتل قاعد يقاتل، لا، الإعلامي لازم يكون صف واحد، لأن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا، سواء كان الجهاد باللسان أو بالقلم أو بالسيف والسلاح مباشرة، الجميع المجتمع كله لازم يكون صف واحد. عالم الدين يدعم في مسجده، والكاتب الإعلامي يدعم في إعلامه، والمقاتل في جبهته، وهكذا الجميع في صف واحد، الجميع في جبهة واحدة، في إطار واحد وخطة واحدة. الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص، مو معنى ذلك خشبة يمشون مرة واحدة، ما يصير، هذا أصلا خلاف التخطيط العسكري. لو كلهم مرة واحدة مترابطين مربطين روحهم هكذا ويمشون، واحد التف عليهم من هالصوب من الخلف وش سوى، يدور إلى كلهم لو يبقوا هالشكل هو يطعنهم من الخلف. فالمقصود هو توحيد الصف وتوحيد الكلمة وتوحيد الخطة، وأن يكون المجتمع كله في ضمن استراتيجية واحدة، وإلا كان أيام رسول الله صلى الله عليه وآله القتال بالمعنى العسكري كان في أكثره قتال فرديا ولم يكن قتالا صفيا. علي عليه السلام يبرز إلى الميدان ويقاتل ويقتل، وكان يقف بإزاء مجموعة كبيرة من المقاتلين الكفار. ولذلك في أحد لما تغيرت الرياح وانقلب من انقلب وانشغلوا بالغنائم ولجأ رسول الله صلى الله عليه وآله في ثلة من أصحابه ثابتين، كان يقول لعلي: يا علي اكفني هذه الكتيبة. فكان علي يتصدى وهو فرد واحد لكتيبة كاملة ولمجموعة كاملة ويردهم على أعقابهم. ولقد تمثل هذا الموقف في حفيده علي الأكبر ابن الحسين صلوات الله وسلامه عليهما، عندما كان في كربلاء يواجه جيشا بأكمله ويفعل به الأفاعيل، حتى لقد قال قاتله: لئن مر بي هذا الغلام لما رآه يقتل وينسف ويرد، يعني فئة كاملة أمامه يردها ردا واللي يثبت قدامه يطير رأسه، قال: لئن مر بي هذا الغلام وهو يفعل ما يفعل. شنو كان يفعل هذا؟ شنو كان يسوي وهو يفعل ما يفعل؟ لأثكلن أباه به في بأس حمزة، في شجاعة حيدر بأبا الحسين، وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد يرمي الكتائب، والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، فيردها قسرا على أعقابها في بأس عريس العرينة ملبدي. ويؤوب للتوديع وهو مكابد لضم الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ضماه، وما اشتكى ضمأ الحشا إلا إلى الضامل صديق، فانصاع يؤثره علي بريقي، لو كان ثم تريقه لم يجمدي، بلغ الظمأ والعطش مبلغه بعلي الأكبر بعد ذلك القتال وذلك الجهد، فرجع إلى أبيه الحسين وسأل أباه. لاحظ السؤال ولاحظ جواب الحسين عليه السلام، ما قال اعطني الماء، وإنما قال: هل إلى شربة من الماء سبيل؟ أبا يا أبا، العطش قد قتلني، ثقل الحديد قد أجهدني، فهل إلى شربة من الماء سبيل؟ يعني أكو طريقة، أكو أسلوب، أكو وسيلة أقدر أحصل فيها مي أنا أروح وراه. فلما سمع الإمام قوله رفع عينه إلى السماء ونادى: وغوثاه ما أسرع الملتقى بجدك المصطفى، فيسقيك شربة من الماء لا تظمأ بعدها أبدا. بني هون عليك، بعد قليل يسقيك النبي تلك الشربة التي لا تظمأ بعدها. وحزن الحسين، تألم، كيف لم يستطع أن يلبي طلب ولده. وكر علي راجعا إلى القتال وهو يلحظ في عيني أبيه آثار حزن وأسف. لذلك لما أخذته السيوف وضربوه على رأسه وتوسط به الفرس وسط المعسكر، انثالوا عليه: هذا يضربه بسيفه وذاك يطعنه برمحه. بلغت روحه التراقي. هنا نتذكر حزن أبيه الحسين، ألم أبيه الحسين، فنادى برفيع صوته: أبا يا أبا، عليك مني السلام، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. وهو يقول إن لك شربة مذخورة، ووقع على الأرض يسبح في بركة من دمائه. جاءه الحسين سلام الله عليه وجلس عنده، ما هدأت نفسه، وضع خده على خده ثم تمدد إلى جانبه في الميدان واعتنق ونادى: بني علي، على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وبقي أبوك لهمها وغمها. أويلي شلون حاله يوم شاف من المهر طاح وشبكت على ذاك العزيز سيوف ورمى. ما حد يلومه لو وقاف بين العدا وصاع: يا ابني على الدنيا العفا يا رحت من دي، ولولا الشماتة يا عزيز بقيت يمك وخضبت شبي يا ولدي بفيض دمك. لكن شقول العمتك شعتذر لمك، لو ناشدني وين والي نشفي. أبني هل لك عودة؟ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا، واقض حوائجهم، تقبل عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات المؤمنين والحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.